أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث الأساسي في هذه الحلقة، أشرت بالأمس إلى أن ستيفن هوكينج كان معتقدا بالإله قبل كتابه الأخير التصميم العظيم. نعم، في هذا الكتاب صار من الملحدين أو أعلن إلحاده في هذا الكتاب، وإلا قبل هذا الكتاب سواء في كتابه تاريخ موجز للزمان أو تاريخ أكثر إيجازا للزمن، في هذين الكتابين هناك نقولات متعددة يتضح منها أنه كان معتقدا بالإله. وأنا إنما أعبر الإله باعتبار أن هذا الاصطلاح هو الدائرة الآن، وإلا لا يعبر عنهم بالموحدين بالمؤمنين. هذا الإيمان أو المؤمن اصطلاح إسلامي أعزائي أو اصطلاح مسيحي، وهؤلاء ليسوا من المسيحية، كما قرأنا بالأمس أن داروين كان من الربوبيين، وإذا لا معنى لأن نصطلح عليه مؤمن بالله. هذا المؤمن اصطلاح ماذا؟ اصطلاح ديني، وهؤلاء لا يعتقدون بالدين أو بالمعجزة أو بالأنبياء ونحو ذلك. هذا هو الاصطلاح المتعارف على أي الأحوال. في كتاب أعزائي رحلة عقل، هذا الكتاب أعزائي هو تأليف عمرو شريف. هذا الكتاب مؤلف من جزئين أعزائي. في الجزء الأول يشير في الصفحة 13 أعزائي الرحلة التي قام بها أحد الملحدين الكبار المعاصرين المعروفين من الإلحاد إلى الإيمان، لا العكس، ها؟ يعني خلاف عكس ماذا؟ عكس ستيفن هوكينج اللي هو من الإيمان إلى الإلحاد. في هذا الجزء الأول أعزائي يقول، قبل أن تقرأ هذا الكتاب في صفحة 13 أعزائي، أنت أنتوني فلو أستاذ الفلسفة البريطاني اسم ذائع الصيت في مجالات الفكر والفلسفة والإلحاد والتدين، كان والإلحاد كان يعد بحق من أكبر ملاحدة العصر الحديث. واقعا 50 عام مولانا، أنا لا أعلم بأنه كم نفر كم شخص مولانا بسببه صار ملحدا، لأنه معروف في إلحاده، وتعتبر كتاباته الغزيرة جدول أعمال الفكر الإلحادي طوال النصف الثاني من القرن العشرين. وهو كذلك، يعني هذه مو مبالغة، مو تضخيم للرجل، لا أبدا. في 9 ديسمبر عام 2004 أعزائي فوجئ العالم بخبر ما زال صداه يتردد في الأوساط الفلسفية والعلمية والثقافية والدينية، لقد أعلن وقد بلغ 80 عام أعلن إيمانه. قال بأنه كل الأدلة العلمية التي وقفت عليها لا طريق لها إلا الإيمان، ماذا؟ إلا الإيمان بالإله، بالمصمم، بالصانع، بالموجد، أنه قد صار يؤمن بأن هناك إله. هذا اسم كتابه يا أعزائي، هناك إله، هناك إله أعزائي اسم كتاب هذا الملحد الذي بتعبيرنا مولانا استبصر مولانا. هذا الاستبصار تعلمون، لا أنا هذا التعبير تعلمون حتى في الواقع السني والشيعي أنا هذا التعبير لا أوافق عليه. سني استبصر يعني معنى شنو؟ ما معنى استبصر مولانا؟ كان بالنسبة إليه في زمن مضى أدلته تقول أنه لا بد أن يكون سنيا، الآن أدلته تقول لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون شيعيا. ذاك كان اجتهاد نظري وهذا اجتهاد نظري ماذا؟ اجتهاد نظري آخر مولانا. لا في ذاك الوقت كان أعمى والآن صار بصيرا، ولا الآن بصير ذاك أعمى، وإنما هذا اجتهاد وذاك اجتهاد آخر. أعزائي، هذا بحث إن شاء الله إذا وفقنا خصوصا في شهر رمضان مولانا، وهو أن نقف في ولو لدقائق مولانا، هل يجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية أو لا يجوز التعبد؟ أقولها فتوى مولانا، لا إشكال بجواز التعبد بجميع المذاهب والاتجاهات الإسلامية. هسه ما أريد أقول والدينية مولانا، خلونا الآن في الإسلام مولانا. أنه قد صار يؤمن بأن هناك إله، وقد أذاعت وكالة أنباء الإثيوبيا بريس الخبر بعنوان ملحد شهير يؤمن بالإله بدافع من الشواهد العلمية، لأنه مو شخصية عادية مولانا. ومن هنا مولانا على الطريقة بدأت مولانا الاتهامات أن هذا الرجل أصيب بالإزهامر، مخرف مولانا كذا، لأنه طبعا من طرف من؟ من طرف الملاحدة. طب تبين أنه هاي القضية مو فقط مرتبطة بالحوزة العلمية مولانا، عندما واحد يخرج على بعض مبانيها أنه تأتي الفتاوى والاتهامات، لا هاي موجودة في كل مكان، يعني هاي الحالة من الأدلجة موجودة في كل مكان. يقول أصاب الخبر الملاحدة من زملاء أنتوني فلو وتلاميذه بهستيريا عارمة، حتى امتلأ إعلام العالم الغربي الحر بسخريتهم وازدرائهم لهذا التحول. وقد طلب من أنتوني فلو مرارا أن يصدر كتابا يعرض فيه رحلته من صبي مؤمن إلى رجل ملحد إلى شيخ في الثمانين يؤمن بوجود الإله، وأخيرا صدر عام 2007 الكتاب المنتظر هناك إله كيف عدل أشرس ملحد عن الإلحاد مولانا. هذا عنوان الكتاب وكذا. هنا دكتور عمرو شريف مولانا يقدم ماذا؟ خلاصة عن ماذا؟ عن هذا الكتاب، وأستبعد أنه ترجمة حرفية، وإنما فهمه قراءته لهذا الكتاب. ولهذا يقول: ونقوم في كتابنا هذا رحلة عقل بعرض لكتاب أنتوف لو هناك إله، ثم طرح قضية العلاقة إلى آخره. ولهذا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى احنا بودنا انه بغض النظر ان هذا الرجل وهو أنتوني فلو انه كان مخرف او غير مخرف، نحن علينا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، لابد ان ننظر الى كلامه، ادلته العلمية التي استند اليها لهذا التحول الذي حصل له. انا عندما دا انقل بعض القضايا انا انقل المصدر حتى تعرفون اعزائي، المصدر رحلة عقل دكتور عمرو شريف اعزائي. طبعا هذا الكتاب من جزئين، هذا الجزء الاول اعزائي من الكتاب اعزائي، ثم للجزء الثاني للكتاب جزء ثاني اعزائي اللي يقول ونستكمل الرحله نظره على ما في سبق، اللي هو هذا بعد تاليف منه، هذا الجزء الثاني تاليف الدكتور عمرو شريف اعزائي. على اي الاحوال هاي المقدمة ذكرتها حتى أنه أعرف ستيفن هوكينج. خلاصة أعزائي هواي مفيد هاي النقطة، واقعا هم أتينا النقطة هواي مفيدة، وجدتها بشكل واضح وصريح وموسع مولانا في كتب هذا الرجل يعني عمرو شريف. عندما يأتي يريد أن يستدل بأي شخص بأي مفكر بأي عالم بأي فيزيائي لا أقل يعرفه في 3-4 أسطر مولانا، من هو هذا الرجل، متى ولد، أين يدرس، ما هي بعض مؤلفاته الأساسية، ما هو فكره الأساسي، خلصت القضية حتى أنت تدري عندما تريد أن تستند إلى شخص لمن تستند أعزائي. تعالوا معنا إلى صفحة 89 من الكتاب أعزائي. في صفحة 89 من الكتاب يقول مع ستيفن هوكينج، ستيفن هوكينج أو هوكينج تكتب بهنج ولكنها ماذا؟ هوكينج تقرأ. على أي الأحوال احنا مرارا اعتذرنا للأعزاء المستمعين والمشاهدين أنه هاي الألفاظ احنا هو مو مسؤولين أنها كيف تتلفظ مولان. قال عالم الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية البريطاني يشغل منصب أستاذ الرياضيات الذي كان يشغله إسحاق نيوتن بالجامعة التي كان يدرس فيها نيوتن. ولد عام 1942 وهو مشهور بأبحاثه في الكون وخاصة في الثقوب السوداء أعزائي. هذه مسألة الثقوب السوداء أعزائي تعد من أهم معضلات علم الكونيات أعزائي، واقعا إلى الآن يعد من التحديات الأساسية لعلم الكونيات. بنحو الإجمال أنا أبين ما هو المراد من الثقوب السوداء أعزائي. الموسوعة العربية العالمية في المجلد الثامن أعزائي في مادة الثقب الأسود صفحة 45 يقول: اسم يطلق عادة في الفيزياء الفلكية على نجم قد اندثر وأصبح غير مرئي. التفت جيدا. وللثقب الأسود أو الثقب الأسود جاذبية قوية بدرجة تمنع انفلات أي شيء يمر قريبا من سطحه. هاي شنو المشكلة اللي ولدته؟ وهو أنه هو يسمى أسود لأنه أي نور يبعثون إليه حتى يعرفون ماذا يوجد في هذه المادة الآن يمتصه 100%. يعني لا يرجع. الآن أنت الأجسام عندما تصطدم بالنور فد مقدار منه يجتذب ومقدار منه ماذا؟ ها؟ ينعكس، وبالانعكاس تحصل ماذا؟ ها؟ تحصل الرؤية. فإذا لم ينعكس منه أي شيء بعد تحصل الرؤية أو لا، ومن هنا بعد يستطيعون أن يعرفوا هذا النجم هنا أو هذا الثقب الأسود ما هي حقيقته، ما الذي يحكمه، ما القوانين، أبدا لا يمكن. ولهذا يقول: ولا يمكن رؤية الثقوب السوداء لأنها تجذب الضوء، وللثقوب السوداء جاذبية قوية لأنها تحتوي على كمية ضخمة من المادة التي لو حصرت في مساحة بالغة الصغر صغر، فإذا كان من الممكن أن تضغط الكرة الأرضية لتصبح ثقبا أسود فستكون بحجم بلية صغيرة. ويعتقد معظم علماء الفلك أن مجرة الدرب التبانة تحتوي على ملايين الثقوب السوداء. هذه فقط مجرتنا، هسه مئات المليارات من المجرات مولانا ماذا تحتوي؟ الله العالم مولانا. التفتوا لي جيدا. طبعا هذه واقعا تعرف قوانينها أو لا تعرف، المهم من أهم تخصصات ستيفن هوكينج في أي شيء مولانا؟ في الثقوب السوداء. هسه إن شاء الله إذا احنا جئنا إلى أبحاث الفلكيات لعلنا فد مقدار نقف عند هذه المسألة، وماذا تؤثر على قوانين الفيزياء أو على قوانين الفلك بنحو عام. على أي الأحوال يقول: اهتم بتبسيط العلوم للعامة، اللي بالأمس أشرنا للإخوة، قلنا في هذين الكتابين، كتاب تاريخ موجز للزمان وتاريخ أكثر إيجازا للزمن، وقد صار كتابه تاريخ موجز للزمن أكثر الكتب العلمية مبيعا في التاريخ، فقد بيع منه نسخة لكل 500 إنسان على سطح الأرض مولانا. بعض الإحصائيات تقول لا كل 750، هسه 500 و750 لا يؤثر كثيرا. وقد أصيب في بداية شبابه بمرض أدى إلى شلل تام في حدود العشرينات من عمره، إلى شلل تام شمل عضلات العنق والرأس، وهو يتعامل مع المحيطين من خلال أجهزة يوجهها بحركات عينيه وشفتيه، إذ أفقده المرض القدرة على الكلام. أعزائي جيد، إذا تذكرون بالأمس كان يقول نحن نحتاج إلى نظرية ماذا؟ جامعة. يعني شنو؟ مرادهم من النظرية الجامعة يعني أن هناك 4 قوى أساسية تحكم الفيزياء مولانا، وهي النظرية الجامعة، يبحث العلماء عن قوانين ومعادلات مشتركة يمكن أن تطبق على القوى الأربع الرئيسية في الكون أعزائي. ما هي هذه القوى الأربع الرئيسية؟ القوة الكهرومغناطيسية، قوة الجاذبية، القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة. هذه اصطلاحات الآن واقعا أنا مرارا ذكرت والآن أقول أعزائي، أنا متخصص هذا النوع، وإذا أنقل وإذا يوجد خطأ في هذه المسائل فالعهد على من أعزائي، لعله للمرة الثالثة أو الرابعة أقول. ومع الأسف وجدت أن البعض أما يأخذون الأقلام مولانا السيد أخطأ في كذا أخطأ في كذا، جيد جدا، احنا قلنا هذه اصول موضوعه، هسه اما تصيرون منصفين واما اذا تريدون تكونون مؤدلجين مولانا صيروا منصفين، قولوا بابا هاي المعلومه التي نقلها من الكتاب الكذائي ما هي غير صحيحه مولانا، خو ابعثونا جزاكم الله خير مولانا، وانا قلت مرارا وتكرارا عون الضعيف صدقه، المعلومه الصحيحه ماذا؟ ابعثونا احنا نقول المعلومه الصحيحه، وهذه لا تؤثر على المعادله اللي انا دا ابينها اعزائي، يعني هذه أصول موضوعة والأصول الموضوعة لا علاقة لها بالبحث الفلسفي الذي أشرنا إليه بالأمس. على أي الأحوال يقول فنقرأ في خاتمة كتابه تاريخ موجز للزمن اللي بالأمس قرأنا العبارة تذكرون وترجمناها، إذا توصلنا إلى النظرية الجامعة فإنها ستمكن كلا من العلماء والفلاسفة بل والناس العاديين من فهم بعض الجوانب عن الحكمة من وجود الكون ووجودنا، وإذا عرفنا ذلك فسنكون قد عرفنا كيف يفكر الإله. هناك كانت العبارة ماذا؟ الخلاق إذا تذكرون، هنا أيضا يصر عمرو الشريف أنه يترجمها ماذا؟ بهذا الشكل. وفي موضع آخر من الكتاب يقول من نفس كتاب ماذا تاريخ موجز للزمان، إن النظرية الجامعة ستكون مجموعة من القواعد والمعادلات، والسؤال هو التفتوا لي جيدا، من الذي نفخ في هذه المعادلات المجردة القدرة والحياة؟ هذا السؤال أساسي، المعادلات موجودة ولكنه أنت تكتب معادلة، التفت، تكتب معادلة على ورقة، هاي الورقة هذه المعادلة لتي تكون واقعا حيا هذه تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج؟ يقول نحن اكتشفنا المعادلات ولكن من أعطى الحياة ماذا ها لهذه المعادلات الرياضية والفيزيائية؟ من الذي نفخ في هذه المعادلات المجردة القدرة والحياة ليخرج منها الكون المادي الذي نوصفه؟ وأهم من هذا ويقول، التفتوا جيدا هاي عبارته، ويقول لا شك أنك تساءلت في يوم، لا شك أنك إذا تساءلت في يوم ما عن الحكمة من وجود الكون قد لا تجد إجابة إلا مشية الإله. هذه قبل كتاب ماذا؟ ها؟ قبل كتاب التصميم العظيم. إذن الأعزة إذا قالوا سيدنا من أين تقول كان وكان؟ أقول بيني وبين الله هذه المصادر هكذا تقول عن ستيفن هوكينغ، ولعله ليس الأمر كذلك، لابد أن ندقق في كتبه جيدا لنرى أنه كان مؤلها ثم صار ملحدا، أو من الأصل كان ماذا؟ ها؟ كان ملحدا. جيد، أما بحثنا لهذا اليوم أعزائي، إذا تتذكرون أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا البحث اللي أطرحه واقعا من المحاور الأساسية اللي عادة لا يلتفت إلى هذا المحور. أعزائي نظرية التطور الداروينية اللي عرفت الآن بنظرية ماذا؟ التطور، أو نظرية داروين مولانا التي هي في تطور الأنواع. واقعا ما الذي كان قبل داروين وما الذي حصل من خلال نظرية داروين؟ يعني أن الناس أو العلماء لم يكونوا يعتقدون بالتطور قبل داروين، وأول من قال بتطور الأنواع هو داروين، هذا من ابتكارات داروين أو لا؟ أن الاعتقاد بالتطور كان موجودا من عصر اليونانيين وإلى ماذا؟ وإلى زمانه في القرن التاسع عشر. وإذا كان الأمر كذلك على هذا الفرض الثاني التفتوا لي، إذا كان الأمر كذلك إذن ما الذي أضافه داروين؟ إذا كانت مسألة تطور الأنواع، هسه بغض النظر تطور النوع الواحد أو تطور نوع إلى نوع آخر، تذكرون بعض التقسيمات المفصلة التي وقفنا عندها فيما سبق، تذكرون هذا المعنى، احنا لا ندخل الان في التفاصيل، تطور الانواع باي معنى اخذناه، اذا كان موجودا اذا ما هي اضافه ماذا؟ ها ما هي إضافة داروين لذلك أعزائي؟ أنا لكي أبين المطلب على قاعدتي أبين المطلب أولا من خلال ماذا؟ مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعض الأحيان الأمثلة اللي احنا نضربها ما تلعل أعقد مما ها من موضع البحث مولا. شوفوا أعزائي، من عصر اليونان وما قبل اليونان إلى عصرنا هذا يوجد تغير في الطبيعة أو لا يوجد تغير؟ نعم، يتحول الماء إلى ماذا؟ ها؟ إلى بخار. يتحول البخار إلى ماء. يتحول التراب إلى ها؟ نبات. لا نبات. يتحول النبات إلى ماذا؟ حيو. هذه التحولات نراها في الطبيعة أو لا نراها؟ أمامنا مولانا وجدانية لا تحتاج إلى دليل. السؤال المطروح، إذا أصل التحول أمر وجداني طبيعي علمي ثابت مولانا، السؤال المطروح فلسفيا، خلوا ذهنكم فلسفيا لا علميا بعد، هذه لا علاقة، وهذا الذي أقوله مرارا أنه إذا لم تميز بين البحثين سوف تقع في إشكالات كثيرة، وهذا الذي وقع فيه الملاحدة وسأبين لاحقا، بينت بالأمس وسأبين لاحقا يعني في الحلقة السابقة. التفتوا لي جيدا أعزائي، أصل التحول ثابت فلسفيا، وقع البحث بين الفلاسفة هل أن هذا التحول والتغير على نحو الكون والفساد لو على نحو الحركة والخروج من القوة إلى الفعل، أي منهم؟ ياهو، أنت عندما تأتي إلى النظرية المشائية، أنا بعد لا أشرح هذا، لا أشرحه لأنه بيني وبينه هو يأخذ وقت كثير، لا لا، بس أريد أقول بأنه التحول توجد النظريتان في بيان كيفية التحول مو في أصل ماذا؟ أصل التحول. إذا أتكلم بلغة علمية أعزائي وأنتم طلبة فضلاء التفتوا لي، يعني مو دا أتكلم في كان التامة، دا أتكلم في كان الناقصة، مو في أصل التحول. أصل التحول أمر طبيعي، طبعا يوجد من العلماء والفلاسفة من ينكر أصل ماذا؟ أصل التحول. احنا مو حديثنا مع أولئك، حديثنا مع أولئك الذين آمنوا بالتحول، هل هو بنحو الكون والفساد اللي هو المشهور عن المباني المشائية والفلسفة المشائية، أو بنحو الحركة والخروج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل، كما يقول مثلا ملا صدرة وآخرين ملانا، أي منهم؟ إذا يوجد عندنا، خلوا ذهنكم أعزائي رجاء، هو هاي النكتة أريدها لأنه أريد أرتب عليها نتائج مهمة. أصل التحول أصل موضوعي مأخوذ من العلوم الطبيعية، أما كيفية التحول عبروا حتى نكون أوضح، آلية التحول بأي طريق توجد ماذا؟ ها؟ نظريتان. نظرية تقول من خلال الآلية أليف يحصل هذا التحول، ونظرية تقول لا، من خلال الآلية باء يحصل التحول. خلوا ذهنكم يمين. سؤال، إذا نأتي إلى نظرية التطور عند داروين، داروين كان مبتكرا لأصل التطور لو كان مبتكرا لآلية التطور؟ ما هذا الواضح يقول مسألة التطور كانت موجودة من عصر اليونان وإلى عصر من؟ ها؟ وإلى عصر داروين. لا يستطيع أحد أن ينسب مسألة التطور إلى من؟ إلى داروين. لا لا لا، إنما الذي ينسب إليه هو أنه بيّن آلية خاصة في حصول هذا التطور. ما هي هذه الآلية أعزائي؟ مرارا ذكرناها للأعزاء، ما هي؟ الانتخاب الطبيعي. هو يقول بأن آلية هذا التحول أو التطور إنما هو بالانتخاب الطبيعي. إذن ابتكار أو محور أو مفتاح نظرية داروين في أصل التطور لو في آلية التطور، ها؟ في آلية التطور. هسه تقول لي سيدنا ما هي الثمرة؟ أقول لا تستعجلون، لا تستعجلون، هذا البحث جدا قيم ودقيق وعميق حتى أبين النتائج المترتبة عليه. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى ما قلته مولانا. طبعا نادرا وجدت أنه ملتفتين إلى هذا التمييز، ما أريد أقول لا يوجد، لعله يوجد أنا ما ملتفت، ولكن نادرا ملتفتين إلى الفرق بين أصل التطور وآلية ماذا؟ وآلية التطور. تعالوا معنا إلى عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة المجلد الأول صفحة 474. يقول: من هذا العرض يتبين أن داروين لم يكن هو مبتكر نظرية التطور، لم يكن، ولكنه مع الأسف الشديد عبد الرحمن بدوي لا يميز هذا التمييز بين ماذا؟ بين أصل التطور وبين آلية التطور. يقول: إنما هو تلقاها من لامارك من الناحية البيولوجية، ومن سبنسر من ناحية تحديد قانون التطور، وحتى كلمة التطور نفسها لم يكن هو من استخدمها للتعبير عن هذا المذهب، بل سبقه إليها سبنسر في 1854 ثم في 1857، ولكن فضل داروين هو في جمع هذه الأفكار. لا، هنا نختلف مع من؟ ها؟ مع بدوي، مو في جمعه هذه الأفكار. داروين قبل أصل التطور اللي كان موجود قبله، ولكن قال ما ذكره الآخرون عن آلية التطور لا تلك الآلية غير صحيحة، وإنما الآلية التي أنا أقولها، وهي ماذا؟ وهي الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلاح والتكي وإلى آخره. مولانا ما أدري واضح صار أعزائي؟ جيد، هذا المورد الأول أعزائي، التفتوا لي جيدا، هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي في كتاب أصل الأنواع، حتى تعرفون بأنه أساسا من أنا أقول شيء على طريقة مولانا، مو هنا في أبحاث من سنين وإلى يوم، عندما أريد أن أنسب لابد أن أذكر ماذا؟ مصادر أعزائي، وأعدد المصادر. في أصل الأنواع ترجمة إسماعيل مظهر مولانا في المقدمة في الصفحة 52 هذه عبارته، يقول: لما يأس داروين من أن يجد في بحوث الذين سبقوه تعليلا مقبولا لنشوء الأنواع، وجد أنه توجد ماذا؟ أنواع كثيرة، ولكن كيف بدأت تنشأ هذه الأنواع؟ يعني مرتبطة بأصل التطور لو بآلية التطور، هم بالآلية، هو ما يميز هذا التمييز، ولكن واضح يريد أن يشير ماذا؟ التفت للعبارة، يقول: لنشوء الأنواع بطريقة التحول العضوي مضى يرتب مذهبه مستقلا عنهم، وبدأ شوطه بأن ينظر في الشواهد التي يمكنه، ولقد أكب على ذلك إكبابا وعكف على درسه عكوفا، فبز بذلك جميع الذين تقدموه، ولم يلبث غير قليل حتى وضح له أن الانتخاب هو حجر الزاوية. إذن خصوصية نظرية داروين في ماذا مولانا؟ في ادعائه التطور؟ لا لا لا، في نظرية في ماذا؟ في آلية التطور، يعني الانتخاب الطبيعي. هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي في الموسوعة العربية العالمية المجلد 25 صفحة 353 و355. أولا يبدأ هناك يقول: تاريخ النظرية. على الرغم من أن نظرية التطور ارتبطت في شهرتها وذيوعها بداروين، فإن داروين لم يكن أول من بحث في مسألة التطور، وواقعا كذلك، لأنها موجودة ماذا؟ من العصر اليوناني إلى زمن القرن التاسع عشر. ثم يبدأ في اليونانيين، من قالها؟ ثم في الغرب قبل داروين، ظهر في الغرب علماء أخذوا بفكرة التطور واهتموا بها. إذن سؤال: ما الذي ظهر على يد داروين؟ الجواب يأتي في صفحة 355، يقول: أسس النظرية أولا، ثانيا، والمهم عندي ثالثا، وهو أن الكائنات من أجل البقاء، من أجل بقائها وتنازع، من أجل بعد التنازع ومن أجل بقائها وصراعها ماذا؟ هو تستعمل قانون الانتخاب الطبيعي. إذن أس النظرية أين أعزائي؟ ها أين أعزائي؟ ها في الانتخاب الطبيعي. واضح أعزائي؟ أنا فقط دا أذكر المصادر أعزائي، ولا إذا أرد أقرأ كل العبارات يأخذ وقتا كثيرا. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي، هذا المورد الثاني، المورد الثالث في المجلد العاشر من الموسوعة العربية العالمية صفحة 226 هكذا يقول صفحة 200، يقول نظريات داروين، أجرى داروين دراسات على العينات إلى أن وصل، التفت، يقول وكان عنوان البحث نظريات عن التطور. التفتوا جيدا، إذن داروين مو بصدد إثبات أصل ماذا؟ ها؟ أصل التطور، بصدد بيان ماذا؟ كيف يحصل التطور؟ ما أدري واضح له أعزائي؟ قال وحسب ما رأى داروين أنه في معظم الحالات إلى أن يقول، وأطلق داروين على هذه العملية الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح مولانا. إذن أيضا تركيز على أن الذي ابتكره أو لا أقل يمكن أن ينسب إليه وهو صاحبه ما هو؟ مو أصل التطور وإنما آلية التطور. هذا من المورد الثالث والرابع مولانا. المورد الأخير أعزائي، الموسوعة العربية العالمية، المجلد الثالث، صفحة 160 و161، الانتخاب الطبيعي عند بعض علماء الطبيعة هو عملية تحدث بالكون، وهي وقد أطلق عليها البقاء للأصلح. الإخوة بعد يراجعون في هذا المجال. جيد جدا، خلوا ذهنكم يمي. هسه الآن تقول لي سيدنا وهل كان في زمانه آليات أخرى للتطور حتى نقول أنه كان ملتفتا فهو انتخب ماذا؟ ها؟ آلية أخرى للتطور. نعم أعزائي، معاصر له وهو لامارك. لامارك أيضا كان معتقدا بالتطور ولكن بآلية أخرى غير الآلية التي هو يقولها. هذه أين عندنا أعزائي؟ في المجلد 25 من الموسوعة العربية العالمية، صفحة 354. التفتوا جيدا، وقد ذهب لامارك في سنة 1809 ميلادية إلى أن البيئة لها الأثر الكبير لا في إيجاد صفات الأفراد وانقراضها فحسب، بل في انقراض هذه الأفراد. بعبارة أخرى، لامارك كان معتقد أن الصفات المكتسبة تنتقل من جيل إلى ماذا؟ إلى صفات مكتسبة، مو صفات جينية، ها، صفات مكتسبة اللي هؤلاء لم يوافقوا عليها. يعني نظرية الانتخاب الطبيعي يقول الأصل أين؟ في الجينوم، في الجينات أعزائي، لا في، ها، لا في الصفات المكتسبة. يقول أن الصفات المكتسبة تورث من جيل إلى جيل. هذه قضية هواي مهمة واقعا. يعني إذا وجدت في الجيل طلع مولانا بعباقرة وفلاسفة، هذه الصفات ممكن شنو؟ ها؟ يعني بعبارة أخرى، هذه تعال نصير متكلمين مولانا عقديين، يعني في الأئمة إذا كان علي هذه صفاته هذه ممكن شنو؟ هذه هو قضية مهمة. ولكن مع الأسف أنه فيما بعدهم حاولوا أن ينقضوا ماذا؟ ينقضوا، قالوا لا، الصفات المكتسبة غير قابلة للانتقال. على الأحوال الآن مو بحثي هذا. قالوا على هذا فإن صفات الأفراد عند لامارك وليدة الظروف البيئية التي يمر بها الكائن الحي، كما أن استعمال الأعضاء أو إهمالها، هذه واحدة من أسباب ماذا؟ من أسباب الاختلاف. يقول أنه إذا استعملت الأعضاء تكون قوية، لم تستعملها تهملها ماذا؟ تنقرض، وهكذا. هذه آلية غير آلية الانتخاب الطبيعي، هاي موجودة، ولكنه قبل بها داروين ولم يقبل. يقول لم أقبل بهذه النظرية. هسه الآن تقول سيدنا هل توجد آليات أخرى؟ نعم نعم، إن شاء الله سيأتي بحثه عندما سنقف عند نظريات المؤمنين بالإله في نظريات التصميم الذكي مولانا وقراءات التصميم الذكي. تجد أنه هناك أيضا قراءات أخرى لبيان كيفية ماذا؟ ها؟ حصول التطور. لأنه داروين عندما قال انتخاب الطبيعي، هذا الانتخاب الطبيعي قانون موجود أين؟ موجود في نفس هذه الخلايا الحية. بعد تحتاج إلى خالق أو لا تحتاج؟ لا، هي قوانين الخلايا، هذه قوانينها، لها غاية أو ليس لها غاية؟ يقول لا، ليست لها غاية. هذه إن شاء الله خصوصياتها، بعد ذلك سأبين الفرق بين نظرية التصميم الذكي وبين القوانين التي آمن بها ماذا؟ آمن بها الفيزيائي أو آمن بها أصحاب نظرية تطور الأنواع. أعزائي، النتيجة المترتبة على هذا التمييز، أعزائي خلوا ذهنكم يمي، النتيجة المترتبة على هذا التمييز بين أصل التطور وبين آلية ماذا؟ التطور. التفتوا جيدا. فإذا أبطلنا هاي النتيجة، خلوا ذهنكم مني، فإذا أبطلنا آلية الانتخاب الطبيعي مثلا لداروين، هذا بالضرورة يعني أصل التطور باطل. توجد ملازمة ولا توجد ملازمة؟ وهذه هي المغالطة التي وقع فيها كثيرون. تصوروا أنه إذا أبطلوا نظرية الانتخاب الطبيعي التي قال بها داروين، إذن أصل نظرية التطور ماذا؟ ها؟ تبطل. وهل توجد ملازمة أو لا توجد؟ وهذا هو البحث الفلسفي اللي أقول عادة هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا، نصيحتي العلمية لهم جميعا، إن لم تتقنوا البحث الفلسفي فلا تدخلوا هذه المباحث، لأن هاي مسألة ما مرتبطة بعد بالبحث العلمي. ما هي الملازمة بين إبطال الآلية وبين إبطال ماذا؟ أصل النظرية. لا توجد أي ملازمة. وإن شاء الله بعد ذلك سأشير إلى بعض المفكرين الذين أبطلوا أصل التطور من خلال إبطال ماذا؟ ها؟ آلية التطور. مع أنه يمكن للإنسان أن يقبل أصل التطور ولا يقبل ماذا؟ ها؟ ولا يقبل هذه الآلية، يعني لا يقبل آلية من؟ آلية داروين. من هنا توجد ملاحظتان، خلوا ذهنكم يمي. الملاحظة الأولى، نصيحتي لكل الأعزاء، لماذا أقول؟ لأنه نقل لي أو نقل البعض لي أنه السيد متأرجح، السيد الحيدري متأرجح، مرة يناقش نظرية داروين، مرة شنو؟ يقبل نظرية. فلا معنى لهذا التأرجح في النتيجة، فليكن على بر، إما يقبل وإما ماذا؟ أعزائي أنتم خلطتم، أنا دا أناقش، ما دا أناقش أصل التطور، أنا دا أناقش ماذا؟ شنو؟ فتأرجح أو لا يوجد تأرجح مولانا، ولكن أنتم باعتبار أنكم لا تتابعون أو ليس مستواكم العلمي بمستوى تستطيع أن تميزوا هذه الأبحاث، أو مؤدلجين بيني وبين الله، تريد أن تشكل فقط، وإلا إما أن تصبر قليلا وإما أن تفهم ما أقول. أنا في الأبحاث السابقة كل إشكالاتي كانت على مسألة ماذا؟ ها؟ مو على أصل التطور، وإنما على ها؟ آلية التطور وهي الانتخاب الطبيعي. فإذا لا يوجد أي تأرجح، ولا يوجد أي كذا، مرة أوافق مرة أختلف. هسه من حقك أن تسألني المشاهد الكريم أو المستمع العزيز، يسألني سيدنا في النتيجة أنت تقبل التطور أو لا تقبل؟ أقول هذا إن شاء الله عندما أأتي إلى نظريات التصميم الذكي سأبين أي مقدار من التطور في النوع في الأنواع الحية أقبل، وأي مقدار ماذا لا أقبل. هذا مو محل بحثي الآن، حتى أنا الآن أقول هذا أني مو فتاوى فقهية حتى في النتيجة، في النتيجة قل لنا سيدنا حلال أو حرام، هي مو حلال أو حرام، هي بيان أصول موضوعة. واللي ما عنده صبر أن يستمع لي إلى الآخر خلاه يستمع، ولا أنا يغلق الجزمة ولا يستمع، ما حد قال لي استمع. أما يسمع لي محاضرة واحدة ثم يأخذ القلم وينقد، هذا خلاف الإنصاف وخلاف البحث العلمي يا أعزائي. تستمعون لي جيدا من الأول إلى الآخر، واصبروا قليلا، من أقولهم قليلا يعني في 6 أشهر سنة سنتين، اصبروا مولانا، لأن هذا البحث مولانا اللي شاغل البشرية الآن حدود 1.5 قرن إلى 2 قرن، يعني تريدون تنحل مولانا؟ بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، أحد الرواة يسأل الإمام يقول له سيدي أسألك 40 سنة عن مسائل الحج، ما تخلص مسائل الحج؟ قال لك بيت بناه إبراهيم وطاف به كذا وكذا، أنت تريد مولانا في 40 سنة تفهم مسائل؟ هسه أنا ما مديح في 40 سنة تفهم، لا أقل بين أصبر شوية قليلا. هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم يا وثانيا، إذا التفتوا لي جيدا، هذه نتيجة مهمة، هذا البحث الفلسفي وإن شاء الله سيأتي، ولكن أنا عندما تأتي المناسبة حتى أهيئ ذهن الأعزاء والمشاهدين والمستمعين لهذه الأبحاث، التفتوا جيدا. إذا استطاع الملاحدة أن يبطلوا كل أدلة إثبات وجود الخالق والصانع، هذا معناه عدم وجوده أو لا ملازمة بينهما؟
لماذا لا ملازمة؟ لأن هذا يثبت أن الأدلة باطلة، مو أن المدعى ما هو باطل كما قلنا هنا. هذا يثبت أن الآلية باطلة لداروين، ولا ينفي ماذا صحت ماذا أصل التطور. ما الملازمة بينه؟ طبعا إن شاء الله تعالى في وهم الإله لداو جينز مولانا حاول خمسة من أدلة القائلين قائلين بالإله والصانع، سنعرض لها ونرى بأنه استطاع أن يناقشها، لأنه يقول كل أدلتكم ناقشها الملاحد، سنأتي إليها لنرى بأنه أساسا فهم أدلة الفلاسفة أو لم يفهم أصلا. اصبروا قليلا أعزائي، أساسا فهم أدلتهم أو ماذا حتى يناقشهم وينقدهم أو لم يفهم؟ بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، بحثه سيأتي أعزائي. هسا الآن تعالوا معنا، من أهم خصائص الانتخاب الطبيعي، كم دقيقة صار؟ من أهم خصائص الانتخاب الطبيعي، أنا فقط أعنون البحث أعزائي وإن شاء الله إلى الحلقة القادمة. من أهم خصائص الانتخاب الطبيعي عند داروين أن هذا الانتخاب تدريجي زماني طال أو قصر، لا أنه دفعي. ما أدري واضح ولا أعزائي، واضح هاي النقطة ولا؟ ولهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك علينا أولا أن نقرأ العبارات وننظر إلى النتائج المترتبة على هذه المسألة. إذن إلى هنا، إذا أردنا أن نعرف خصوصية نظرية داروين، نقول ابتكاره أنه قال أن الآلية أولا بالانتخاب الطبيعي، وثانيا ماذا؟ ماذا؟ بالتدريج الزماني، لا التدريج الفلسفي. التدريج يعني يحتاج هسه طال أو قصرة، يحتاج سنة أو يحتاج 100 سنة أو مليون أو مليار، هذاك بحث آخر. الآن بحثنا أي؟ في أنه يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يحصل من غير التدريج. يصرح داروين في كتابه أصل الأنواع أساسا مفتاح الانتخاب الطبيعي وركن الانتخاب الطبيعي وقوام الانتخاب الطبيعي بالتدريج. وإذا وجدتم، التفتوا جيدا وهذه دعوة وتحدي كبير، يقولوا وإذا وجدتم حصل تطور من غير التدريج فقد انهارت نظريتي. هو يصرح بهذا، هذا تحدي هواي كبير. هم يعني إذا واحد استطاع أن يثبت له التطور من غير التدريج، هو يقول أنا أقول بعد نظريتي ماذا؟ ها، أسحب يدي منها علميا. هذه تتمة الأبحاث إن شاء الله تأتي في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.